نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الأخيار وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا مع حضراتكم في هذه الساعة المباركة على طاعته، أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، روى البخاري ومسلم من حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالها ثلاثا صلى الله عليه وسلم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس، ثم قال: ألا وشهادة الزور؟ ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ ألا وقول الزور؟ فما زال صلى الله عليه وسلم يكررها حتى قلنا: ليته سكت. أيها الأفاضل، تعالوا بنا لنطوف سويا في بستان هذا الحديث النبوي الماتع، لنجمع معا الرحيق والزهر والثمر. تعالوا بنا لنغوص في هذا النهر العذب الفرات، لنجمع اللآلئ والجواهر والدرر. تعالوا معا لنقف في هذا المحراب النبوي المهيب الجليل، لنستلهم الدروس والعظات والعبر. فما أحوج الأمة الآن إلى هذه الكلمات النبوية الخالدة الغالية. والله جل وعلا أسأل أن يرد الأمة إلى القرآن والسنة ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ انظروا وتعرفوا على أكبر الكبائر، وأكبر الكبائر بلا نزاع الشرك، الإشراك بالله. أعظم ذنب يرتكب على ظهر الأرض، وأقبح ألوان الجهل أن يشرك العبد بالله جل وعلا. الشرك هو الذنب الوحيد الذي لا يغتفر. قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فأظلم الظلم هو الشرك، وأقبح الجهل هو الشرك. وما لقي عبد ربه جل وعلا بعمل أعظم ولا أجل من التوحيد. وما لقي عبد ربه جل وعلا بذنب أقبح من الشرك. ولا ينبغي على الإطلاق أن يمل العلماء والدعاة طرح قضية التوحيد والإيمان والتحذير من الشرك وخطره، لأن الخطوة العملية الأولى على طريق الفلاح والنجاة في الدنيا والآخرة هي تحقيق الإيمان والنجاة من الشرك، هي تحقيق الإيمان والنجاة من الشرك. قال الله جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وأوصى لقمان ولده بهذه الوصية الغالية: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. والشرك نوعان، وتدبر معي جيدة، لأنني على يقين مطلق أن الخطوة العملية الأولى على طريق النصر الآن في فلسطين وفي العراق وفي أي مكان من الأماكن التي سلبت في أمتنا العزيزة الحبيبة، أرى أن الخطوة العملية الأولى هي تحقيق الإيمان بالله جل وعلا والتخلص من الشرك كبيره وصغيره. ولا ينبغي أن يتوهم أحد أنه أكبر من أن يقع في أي نوع من أنواع الشرك، فلقد لجأ إلى الله قدوة المحققين وأسوة سيد المرسلين خليل الله إبراهيم، لجأ إلى الله بهذا الدعاء: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. بل وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. فالشرك نوعان: شرك أكبر وشرك أصغر. شرك أكبر وهو اتخاذ الند للرحمن جل وعلا، قال شيخنا ابن القيم لله دره: والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. شرك الدعاء وشرك الرجاء وشرك الخوف وشرك المحبة. قال جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه: أي والذين آمنوا أشد حبا لله جل وعلا من حب أهل الأنداد لأندادهم. فالمؤمن الذي وحد الله جل وعلا وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يدعو إلا الله ولا يرجو إلا الله، وممتلأ قلبه إلا بمحبة الله، وكل حب بعد ذلك في قلبه إنما هو حب تابع لمحبته لله جل وعلا. فحبنا لنبينا حب تابع لحبنا لربنا جل وعلا. وهكذا لا يحب المؤمن إلا ما أمره الله بحبه، ولا يبغض المؤمن إلا ما أمره الله ببغضه. فولاؤه لله ولرسوله وللمؤمنين، وبراؤه من الشرك والمشركين. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وهكذا أيها الأحبة، الشرك الأكبر هو اتخاذ الند للرحمن أو مع الرحمن سبحانه وتعالى. هذا الشرك لا يغفره الله إلا إذا خلع صاحبه رداء الشرك على عتبة التوحيد والإيمان. لا يغفر الله هذا الذنب لصاحبه إلا إذا خلع رداء الشرك على عتبة التوحيد والإيمان، وليس كما يفهم بعض أحبابنا بأن الله لا يغفر للمشرك أبدا ولو تاب. لا، بل لو خلع رداء الشرك وأقر بلسانه فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وندم على ما مضى والتزم بهدي الإسلام الظاهر، فهذا يغفر الله له، بل يبدل سيئاته حسنات. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. روى البخاري ومسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، وفي رواية عتبان بن مالك: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله تعالى. وفي الصحيحين من حديث معاذ بن جبل أنه رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم يوما على حمار، يعني كان يركب مع النبي على حمار واحد، فقال له النبي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، فما من شيء أثقل في ميزانك يوم القيامة من التوحيد، فهو أعلى درجات حسن الخلق. فحسن الخلق لا يكون إلا مع ربك بإفراده بالتوحيد، وحسن الخلق مع نبيك باتباعه، وحسن الخلق مع الخلق بمعاملة الخلق بأخلاق هذا الدين. أثقل شيء، بل إذا وضع التوحيد في كفة ووضعت سجلات الأعمال بما فيها من الذنوب والمعاصي في كفة، تطيش السجلات وتثقل كفة التوحيد، كما في حديث البطاقة المشهور الذي رواه أحمد وغيره بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى سيخلص رجلا من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق، فينشر عليه 99 سجلة كل سجل مثل مد البصر، ويقال لهذا العبد احضر وزنك، فينظر العبد الى هذه السجلات الكثيرة والى بطاقة يخرجها ربنا جل وعلا له، فيخرج له بطاقة فيها كلمة التوحيد، فيقول العبد: يا ربي وما هذه البطاقة في هذه السجلات؟ فيقال: احضر وزنك، فإنه لا ظلم عليك اليوم. قال المصطفى: فتوضع السجلات في كفة، وتوضع بطاقة التوحيد في كفة. قال: فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، فإنه لا يثقل مع اسم الله شيء. التوحيد، التوحيد والإيمان، التوحيد لا ينتقل منه في أي مرحلة من مراحل البناء لهذه الأمة، بل ينتقل مع التوحيد دائما إلى غيره في كل المراحل. فلا ينبغي أن نسأم الحديث في التوحيد، وأن نمل تحذير الأمة من الوقوع في الشرك. والشرك الأكبر هو أقبح ذنب كما ذكرت، وهو الذنب الوحيد الذي لا يغفر أبدا إلا إذا خلع صاحبه رداءه الأسود النجس على عتبة التوحيد والإيمان، فأقر بلسانه وصدق واعتقد بجنانه، فأقر بلسانه وصدق واعتقد بجنانه، وترجم بجوارحه وأركانه. فالإيمان قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالجوارح والأركان. أما النوع الثاني من أنواع الشرك فهو الشرك الأصغر، وهو الرياء. روى الإمام أحمد في مسنده، وابن حبان وغيرهما بسند صحيح بشواهده، من حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. والرياء راء مراءة ورئاء ورياء، أي أرى الناس خلاف ما يبطن في قلبه، أو إرادة الغير بفعل الخير. هذا هو حد الرياء، إرادة الغير بفعل الخير، أن تعمل عملا من الأعمال التي لا ينبغي أن تصرف إلا لله، لا تريد بها وجه الله، وإنما تريد بها السمعة والشهرة والمحمدة عند الخلق. هذا الرياء محبط للأعمال كذلك. قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة عن الحبيب النبي، قال الرب العلي: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، وفي لفظ ابن ماجه: وأنا منه بريء وهو للذي أشرك. فالرياء محبط للعمل، وأول من تسعر بهم النار يوم القيامة أهل الرياء، رزقني الله وإياكم الإخلاص. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة عالم وقارئ للقرآن. عالم أتي به فعرفه نعمة فعرفها، قال: فماذا عملت؟ قال: تعلمت العلم وعلمت. قال: كذبت. اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من الصادقين. قال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال هو عالم وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. وقارئ للقرآن، أتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت؟ قال: قرأت القرآن، قرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك قرأت ليقال هو قارئ وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ومنفق سخي باذل، محسن كبير، أتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت؟ قال ما تركت سبيلا تحب أن ينفق فيها لك، تحب أن ينفق فيها لك إلا وأنفقت فيها لك. قال كذبت، ولكنك أنفقت ليقال هو جواد وقد قيل ثم أمر به، فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ومقاتل في الميدان أتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت؟ قال قاتلت فيك حتى قتلت. قال كذبت، ولكنك قاتلت ليقال هو جريء، ليقال البطل، ليقال الشجاع وقد قيل ثم أمر به، فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. أعاذني الله وإياكم من النار، وحفظني الله وإياكم من الرياء، وجعلني الله وإياكم من الصادقين. فالشرك نوعان، شرك أكبر وشرك أصغر، وهذا أعظم ذنب يرتكب على ظهر الأرض. اعلم أيها الحبيب اللبيب أن التوحيد أعظم عمل تلقى به ربك جل وعلا، وأن الشرك أعظم وأقبح ذنب يلقى به العبد ربه جل وعلا. فأحذر نفسي وإياكم من الشرك كبيره وصغيره، وأذكر نفسي وإياكم بالتوحيد، بالتوحيد. أسأل الله أن يختم لي ولكم بالتوحيد والإيمان. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. يأتي العقوق مباشرة بعد الإشراك بالله. إننا نعيش زمانا ولدت فيه الأمة ربتها، أو ولدت فيه الأمة ربها، كما قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. وأجمل التأويلات لهذه الكلمات النبوية ما قرره الحافظ ابن حجر وغيره، أنها صورة من صور العقوق، أن يعامل الولد والده معاملة العبد أو معاملة السيد للعبد، وأن تعامل المرأة البنت أمها معاملة السيدة للأمة للعبدة. انتشر العقوق بصورة بشعة، وأصبح الابن الآن يعق والديه، وأصبحت البنت الآن تعق والديها. وكم من أناس قد تلطخوا بهذه الكبيرة الكبيرة وهم لا يشعرون أنهم يرتكبون كبيرة من أكبر الكبائر ومن أقبح الذنوب. يعق الولد أباه بدعوى أن والده فلاح أمي لم يتعلم، وتسيء البنت معاملة أمها بدعوى أنها أمية لم تتعلم. والعقوق قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. يعني يسب رجل رجلا آخر بأبيه، فيسب هذا الرجل الآخر أباه، فيكون هذا الرجل الأول قد وقع في عقوق أبيه لأنه تسبب في شتم والده. ويسب أمه فيسب الرجل المسبوب أمه، فيكون الساب الأول عاقا لأمه لأنه تسبب في شتمها. إلى هذا الحد. ولم أجد أروع ولا أجل من قول ربنا جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ثلاث آيات نزلت مقرونة بثلاث آيات لا تقبل واحدة بدون قرينتها. الأولى قوله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن أطاع الله ولم يطع رسول الله لم يقبل منه. والثانية قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة لم يقبل منه. والثالثة أن اشكر لي ولوالديك، فمن شكر لله ولم يشكر لوالديك، أيها العاق اعلم أنك مطرود من رحمة الرحمن الرحيم. أخاطب شبابنا، أخاطب أولادنا ممن تربوا على الثقافة الغربية الدخيلة التي تصطدم مع قرآننا وسنة نبينا. أحذر شبابنا، شباب الإنترنت والفضائيات، ممن يسيئون الآن إلى الآباء والأمهات. وأقول اعلم أيها العاق لوالديك أنك مطرود من رحمة الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء. ومع ذلك فالعاق مطرود من رحمة الله جل وعلا. اسمع ماذا قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، كما في الحديث الذي رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة والطبراني في معجمه الكبير بسند حسن من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. عاق لوالديه، فبدأ به ومنان. المنان هو الذي يمتن على الناس بالعطاء بعد إعطائه لهم. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. المنان الذي يمتن على الناس بعطائه لهم، والمكذب بالقدر، لأن الإيمان بالقدر ركن سادس من أركان الإيمان بالله جل وعلا. وفي رواية أخرى في مسند الإمام أحمد ومسند البزار وسنن النسائي أنه صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم، مطرودون من رحمته جل وعلا، لا ينظر الله إليهم: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة أي المرأة التي تتشبه بالرجال في زيها وكلامها وأسلوبها. وقد يفخر بعض الرجال ويقول: ما تخافش أنا سايب وراي راجل. المرأة المترجلة والديوث أي الذي يقر الخبث والفاحشة في أهله ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل اعلم أن العقوق ثمرة مرة لا بد من أن تجني ثمرها الحنظل في الدنيا قبل الآخرة. روى الإمام البخاري في التاريخ والإمام أحمد وغيرهما بسند صحيح بشواهده من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان يعجلهما الله في الدنيا قبل الآخرة، البغي يعني الظلم والعقوق. البغي والعقوق، الظالم يعاقب بظلمه في الدنيا قبل الآخرة. فالله جل وعلا يمهل الظالم لكنه لا يهمله أبدا. أيها الظالم اعلم بأن الله يمهلك، لكن احذر ولا تتوهم أن الله مهملك. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم تنام عيناك، والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي. إذا دعتك قدرتك وكرسيك ومنصبك على ظلم خلق الله وعباد الله، فتذكر قدرة الملك جل وعلا عليه، واعلم بأن الظالم لا يفلح أبدا لا في الدنيا ولا في الآخرة. روى أبو يعلى بسند حسن أنه صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه بعد عودتهم من هجرة الحبشة، قال حدثوني بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة، حدثوني بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة. فقالوا يا رسول الله بينما نحن جلوس إذ مرت عجوز من عجائز رهابينهم تحمل جرة على رأسها، تحمل قلة ماء على رأسها. قالوا فجاء شاب فدفع هذه المرأة من ظهرها بين كتفيها فانكفأت على وجهها فوقعت فانكسرت جرتها، فبركت المرأة على ركبتيها ثم نظرت إليه وقالت سوف تعلم يا غدر، يعني يا غادر يا ظالم، سوف تعلم يا غدر إذا وضع الله جل وعلا كرسيه يوم القيامة ليقتص للمظلوم من الظالم، سوف تعلم مكاني ومكانك عنده غدا. فقال المصطفى نعم صدقت صدقت صدقت. كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفها من قويها؟ فالظلم ظلمات يوم القيامة. وقد قال المصطفى لمعاذ بن جبل واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فالظالم يجني ثمرة ظلمه في الدنيا قبل الآخرة، والعاق لوالديه يجني ثمرة عقوقه المرة في الدنيا قبل الآخرة. ذكرت بالأمس لطلابي في مدينة المنصورة أن والدا كان يجلس في ميدان عام يبكي، واجتمع الناس حوله وأمسكوا بشاب يضرب هذا الوالد على وجهه، فأمسك الناس بهذا الشاب وقاموا ليضربوه وليفتكوا به، فبكى هذا الأب وقال اتركوه سيبوه، ده ابني. ابنك؟ ابنك يضربك على وجهك؟ يصفعك على وجهك؟ قال اتركوه. فلما أرادوا أن يفتكوا به أقسم عليهم بالله أن يتركوه، ثم قال هذا الرجل والله من 20 سنة في نفس الميدان ده ضربت أبويا بالألم على وجهي، فبعد 20 سنة لازم الألم يترد لك. يسحب ابن أباه من البيت من أجل عيون زوجته فيجره من يديه، فيستعصي الوالد وهو يبكي ويقول يا ولدي أين أذهب، ونحن الليل بعد منتصف الليل، يا ولدي أين أذهب، أنت تعلم أنه لا يوجد لي مكان لأذهب إليه. فتصرخ الزوجة في زوجها اطرب أخرج، فيجر الرجل أو الابن العاق والده من يديه فيستعصي عليه الوالد ويقع على الأرض، فيجره هذا الابن الظالم من قدميه ويسحبه الى خارج الباب، واراد ان يسحبه على السلم، فقال له والده لا لا يا ابني خلاص خلاص يا ابني لحد هنا، والله يا ابني ما جريت ابويا الا لحد باب البيت فقط، وها انا ذا الان اجر، فارجو الا تزد على ما فعلته من عشرات السنين. اعلم ان العقوقة ذنب لا بد أن تجني ثمرته المرة في الدنيا قبل الآخرة، والله ستجني ثمرة نظرتك، وسينظر إليك ولدك نفس النظرة، وستسمع نفس الكلمة التي أسمعتها لأبيك والتي أسمعتها لأمك. قبل رجل والدك، عد إليه اليوم وقبل رجل والدك وقبل رجل أمك، والزم رجلها فثم الجنة. فإن مات والدك فقد فاتك خير كثير، وإن ماتت أمك فقد فاتك خير أكثر، فاعمل عملا يرضى الله عز وجل به عنك، لكن اعلم أن برك لوالديك لا ينقطع، حتى ولو بعد موتهما، فأكثر لهما من الدعاء، وأكثر لهما من الاستغفار، وأكثر لهما من الصدقة، وأكثر من ود أصدقائهما وأهلهما. فمن الود ومن البر أن تود ود أهل أبيك، وأن تكون برا بأهل أبيك وبأهل والدتك حتى ولو مات الوالدان. فمن أكبر الكبائر أيها الأفاضل عقوق الوالدين. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. أنصح شبابنا وأولادنا ألا يحد أحدهم الطرف لأبيه. فالوالدان مفطوران على حب الأولاد، وكما يمتص الفرخ كل غذاء في البيضة فإذا هي قشرة هشة، وكما تمتص النبتة الخضراء كل غذاء في الحبة فإذا هي قشرة هشة، كذلك يمتص الأولاد كل غذاء ورحيق في الوالدين فإذا هما شيخوخة فانية وهما مع كل ذلك سعيدان. بل يخرج الوالد من فمه الطعام ليطعم ولده، ولا تنام الأم طوال الليل لتهدهد طفلها ورضيعها. فيا لها والله من رحمة، لولا أن الله أودعها قلوب الوالدين ما استمرت الحياة بهذا الود الذي نراه من الوالدين للأولاد. ولذا لا أرى في كتاب ربي آية يأمر الله فيها الوالدين بالإحسان إلى الأولاد، لأن الوالدين قد فطرا على الإحسان إلى الأولاد. أما الأولاد فيحتاجون في كل زمان وأوان إلى أن يذكروا بالإحسان إلى الوالدين. جعلني الله وإياكم من أهل البر والصلة، وجنبني وإياكم العقوق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وكان الحبيب متكئا يعني ينام على جنبه فجلس. انظروا إلى هذه الوسيلة النبوية البليغة للتحذير وللإيضاح. نبه الصحابة بقوله ثلاثة: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا الكل ينتبه، يكررها النبي ثلاثا، أمر خطر، أمر بشع. وكان متكئا وهو يقول: الإشراك بالله وعقوق الوالدين مع خطر الشرك ومع خطر العقوق. ومع ذلك حين أراد أن يتحدث عن الكبيرة الثالثة اعتدل، قام من اضطجاعه صلى الله عليه وسلم، استوى واعتدل في جلسته، ثم قال: ألا وشهادة الزور؟ ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ وظل صلى الله عليه وسلم يكررها حتى قلنا: ليته سكت، ليته سكت. وهم الذين يودون ألا يسكت أبدا صلى الله عليه وسلم، وذلك لخطر ما استشعروه ولفظاعة وشناعة ما سمعوه. شهادة الزور التي أصبحت الآن أرخص شيء، فبعشرة جنيهات وبمئة جنيه وبألف جنيه بل وبعشرة آلاف جنيه تستطيع أن تأتي الآن بشاهد زور ليقف أمام قاض في محكمة ليقسم على كتاب الله أو بالله جل وعلا، والقسم على المصحف جائز على الراجح، يقسم على كتاب الله شهادة زور أنه رأى هذا الذي يقف في القفص، رآه يقتل وما رأته عيناه، وسمعه يهدد وما سمعته أذناه. تبيع دينك بدنيا غيرك أيها الفقير، تبيع دينك بدنيا غيرك أيها المريض. الدنيا مهما طالت فهي قصيرة، ومهما عظمت فهي حقيرة، لأن الليل مهما طال لا بد من طلوع الفجر، ولأن العمر مهما طال لا بد من دخول القبر. كم من أناس في السجون الآن وقد ظلموا يعلم أنهم مظلومون. من يعلم السر وأخفى؟ بسبب ماذا؟ القاضي لا يحكم إلا بالقرائن والأدلة التي تقدم له، فيشهد شاهد كذاب أشر شهادة زور ويقول نعم أنا رأيت فلانا يقتل، ورأيت فلانا يسرق، ورأيت فلانا يذبح، وسمعت فلانا يقول كذا. والكذاب الأشر ما رآه بعينه وما سمعه بأذنه، لكن المال هو الذي حرك عينه فرأت الكذب، وحركت أذنه فسمعت الكذب. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقف رجل تجاوز 70 من عمره بعد صلاة العصر ويقف يبكي ويقول يا ناس يا ناس أحذركم من شهادة الزور، بحذركم من شهادة الزور. ثم بكى وبكى وارتفع صوته وقال والله ما طلعت من السجن إلا مبارح بعد 35 سنة سجن بشهادة زور. 35 سنة يقضي عمره كله في السجن بسبب شهادة زور. قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى كما في مسند أحمد بسند صحيح وفيه إن بين يدي الساعة شهادة الزور وكتمان الحق. يا أحبابي، أزمة الأمة أزمة خلق، أزمة أخلاق، أزمة الأمة أزمة أخلاق. نتكلم ونحسن الجعجعة والكلام والصياح، بل ونجيد التنظير والتأصيل، لكن أين الخلق؟ أين العمل؟ أين الخوف من الله؟ أين مراقبة الله في الكلمات والأفعال والأحوال؟ قد يحج الرجل كل عام، ويعتمر الرجل كل سنة مرتين، ويصلي الصلوات الخمس، لكنه يكذب، يغش في الميزان ويطفف في الكيل، لكنه خائن، لكنه ناقض للعهود وللوعود، لا خلاق له، لا يتورع أن يغتاب، ولا يستحي أن ينظر إلى ما حرم الله، بل ولا يستحي أن يقيم الليل كله أمام فيلم داعر من الأفلام الإباحية القذرة النجسة، وامرأته تنام في فراشها تتألم، لا يستحي من زوجة ولا من ولد ولا من بنت، لأنه لا يستحي ممن يعلم السر وأخفى. أزمة الأمة أزمة خلق، أزمة أخلاق. تسمع البداءة والفحش في كل مكان، في وسيلة مواصلات، في مستشفى، في مدرسة، في مصلحة حكومية، في البيوت، في الشوارع والطرقات، تسمع الفحش والبذاءة، وترى تعاملا لا يليق أبدا بأخلاقنا ولا بديننا ولا بإسلامنا. إن بين يدي الساعة شهادة الزور وكتمان الحق. كم من أناس يكتمون الحق وهو أبلج. لا أقول لك كن عنتريا عنترية هوجاء، بل قل الحق بحق، وقل الحق بأدب، وعبر عن الحق بمعروف وبغير منكر. لا أقول لك كن عنترة ابن شداد واضرب رأسك في الحائط أو الجدر، سيتحطم رأسك وتبقى الحوائط والجدر. لا أقول هذا، ولا أقول أيضا بأن الحكمة في البلاغ تميع المنهج الحق. لا، الحكمة ليست تمييعا للمنهج، بل الحكمة هي المنهج. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. فشهادة الزور قول الكذب، أن تشهد بالكذب والباطل وأن تكتم الحق، فإن دعيت للشهادة فلا تتأخر ولا تكتم الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، لكن اشهد شهادة حق كما ترى الشمس في قلبي وفي كبد السماء على مثل الشمس وهي طالعة، فاشهد لا تشهد شهادة زور، ولا تبع دينك بملء الأرض ذهبا. فالدنيا إلى زوال وأنت إلى فناء، وستقف بين يدي رب الأرض والسماء للسؤال عن الصغير والكبير والقليل والكثير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقد أثنى الله جل وعلا على عباد الرحمن بقوله: والذين لا يشهدون الزور. ومن باب الأمانة العلمية فللعلماء في هذا المعنى قولان: الأول الذين لا يشهدون الزور أي لا يكتمون الحق ولا يكذبون ولا يحلفون يمينا غموسا أي كاذبا وهم يعلمون أنه الكذب الصريح، اليمين الغموس الذي يغمس صاحبه في جهنم أن يحلف الرجل على شيء بالله وهو يعلم أنه كذاب، وما أكثر هؤلاء. اللهم احفظني وإياكم بحفظه، يقسم بالله على شيء وهو يعلم يقينا أنه كذاب أشر. المعنى الثاني لقوله والذين لا يشهدون الزور أي لا يحضرون الباطلة ولا يحضرون مجالس الإفك والكذب. لا يشهدون أي لا يحضرون ليشاهدوا مجالس الكذب ومجالس الباطل، هذا معنى آخر وهو معنى بديع. والذين لا يشهدون الزور أي لا ينبغي للمؤمن أن يشهد مجالس الكذب ومجالس الباطل ومجالس الضلال. إن كنت عاجزا عن تغيير هذا المنكر في هذه المجالس بيدك، بشرط ألا يترتب على تغيير هذا المنكر ما هو أكبر من المنكر الأصلي، وإن كنت عاجزا عن تغييره بلسانك بكلمة رقيقة رقراقة مهذبة، فغير هذا المنكر بقلبك ولا تشهد هذا المجلس البطالة. كيف أغير هذا الزور وهذا الضلال والكذب بقلبي؟ بأمرين: الأول أن يرى الله من قلبك بغضك وكرهك لهذا المنكر، والثاني وهو المراد أن تزول أنت وألا تشهد الكذب والباطل والضلال والمنكر، إن كنت قادرا على أن تزول وتترك المكان الذي ترى فيه هذا المنكر وذاك الباطل والضلال. لا يجوز أبدا أن تظل في مجلس المنكر كأن تشاهد فيلما مثلا، وأن تشاهد مشهدا من مشاهد الرقص الشرقي، وأنت تريد أن تقنع نفسك بأنك على طاعة، فتنظر بعينيك الممتلئتين الواسعتين إلى هذه المرأة العارية الراقصة وأنت تردد بلسانك: أستغفر الله أستغفر الله. هذا استغفار الكذابين والبطالين. ما أنكرت المنكر لا بيدك ولا بلسانك ولا بقلبك. وهل أغير المنكر بقلبي أيها الشيخ؟ نعم، قلت لك الآن بأن تغييرك للمنكر بقلبك لابد له من أمرين: الأول أن يرى الله من قلبك بغضك وكرهك لهذا المنكر الذي عجزت عن تغييره بيده وبلسانك، وأن تزول أنت عن مكان المنكر وألا تشهد مجالس المنكر. إن كنت قادرا على أن تزول أي أن تترك وألا تشهد هذا المنكر في زمانه ومكانه. أيها الأفاضل، هذه آفات وأمراض أحببت أن أذكر نفسي وأمتي بها ولا أمل طرحها والتذكير بها، لأن الأزمة كما قلت أزمة أخلاق. أسأل الله جل وعلا أن يردني وإياكم إلى القرآن والسنة ردا جميلة، وأن يخلقنا جميعا بأخلاق نبينا وأخلاق ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الأحبة انتبهوا معي في كلماتٍ قليلة في دقيقتين اثنتين، لن أطيل أكثر من ذلك. أقول قد يكون من اليسير جدًا أن أقدم الآن منهجًا نظريًا في الأخلاق والتربية، قد يكون من اليسير جدًا كما فعلت الآن أن أقدم منهجًا نظريًا في الأخلاق والتربية، فقد حذرت من الشرك ودعوت إلى تحقيق التوحيد والإيمان، وحذرت من العقوق ودعوت إلى البر والصلة، وحذرت من شهادة الزور ودعوت إلى الصدق والحق، إلى غير ذلك من المعاني الجميلة التي رزقنا الله إياها. فقد يكون من اليسير أن نقدم الآن منهجا نظريا في الأخلاق والتربية والخصال الكريمة والصفات الحميدة، اسمع مني، لكن هذا المنهج يظل كلمات تتردد، ويظل كلمات تكتب، ما لم تتحول هذه الكلمات في حياتنا إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. بل إن القول الذي أصلناه إن خالف الفعل الذي فعلناه بذر بذور النفاق في القلب. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. القول إن خالف الفعل بذرت بذور النفاق في القلوب، وهذا هو سر نجاح المصطفى صلى الله عليه وسلم، أنه استطاع بأبي وأمي وقلبي وروحي أن يقدم منهجا نظريا في التربية والأخلاق، وأن يحول هذا المنهج مع أصحابه رضي الله عنهم إلى منهج عملي، إلى واقع عملي يتألق عظمة وروعة وصدقا وإخلاصا ووفاء وحركة وعملا وتشييدا وعمارة وبناء وإنتاجا وجهادا وصدقا ووفاء إلى غير ذلك. لم تحبس هذه الكلمات التي أصلتها، ولم يحبس هذا المنهج الرباني والنبوي في أدراج، كما حبست بنود حقوق الإنسان في هيئة الأمم، أو كما حبست بنود الثورة الفرنسية التي تدعو إلى حرية أهل الأرض. لا، ما حبست في الأدراج لا عند المصطفى ولا عند خلفائه الراشدين، بل حولها النبي مع أصحابه إلى منهج حياة، إلى واقع في دنيا الناس. انبهر الناس بهذه الأخلاق، وانبهر الناس بهذه القيم والمثل. قال جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. نعم، لقد استطاع المصطفى بأبي وأمي وقلبي وروحي صلى الله عليه وسلم أن يقيم للإسلام أمة ودولة من فتاة متناثر وسط صحراء تموج بالكفر والجهل موجة. فإذا دولة الإسلام وأمة الإسلام بناء شامخ لا يطاوله بناء، وذلك في مدة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق، يوم نجح صلى الله عليه وسلم في طبع عشرات الآلاف من النسخ من هذا المنهج الأخلاقي الرباني والنبوي، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يطبعها بالحبر على صحائف الأوراق في بطون الكتب والمجلدات، وإنما طبعها على صحائف قلوب أصحابه بمداد من التقى والهدى والنور. فانطلق هذا الصحب وهذا الجيل القرآني الفريد ليحول هذه الأخلاق إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. فلنرجع إليه، ولنرجع إلى طريق رسول الله ولن نستطيع أن نقدم هذا الدين للبشرية الآن بمثل هذه الخطب الرنانة، وإنما إذا إن حولنا هذه الخطب في حياتنا إلى واقع. لن تستطيع الأمة يا أحبابي أن تشق لنفسها طريقا من العزة والمكانة والسيادة والكرامة من جديد وسط أحجار النظام العالمي إلا بالعلم والأخلاق والعمل. بل أنا أدهش وأعجب حين أرى أنه صلى الله عليه وسلم يختزل بعثته النبوية الكريمة المباركة في أمر قد لا يخطر للكثيرين منا على بال، ألا وهو حسن الخلق، فيقول: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي رواية: لأتمم مكارم الأخلاق. وأنا أقول إن سند هذه اللفظة أيضا حسن، إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق حديث صحيح، وإنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق حديث يرقى إلى درجة الحسن. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اللهم ردنا إلى القرآن والسنة ردا جميلا. اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا طائعا إلا زدته وثبتته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز المسلمين. اللهم انصر المسلمين المجاهدين في كل مكان، وأيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لكل ما تحبه وترضاه، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة يا أرحم الراحمين. اللهم استر نساءنا، واحفظ بناتنا، وأصلح شبابنا، ورب أولادنا. اللهم رب لنا أولادنا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والغم. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل. اللهم إنا نعوذ بك من الجبن والبخل. اللهم إنا نعوذ بك من كل مساوئ الأخلاق، ونسألك أن تخلقنا بأكرم وأجمل وأحسن الأخلاق يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وكلنا ولا تكن علينا، واقبلنا وتقبل منا، إنك أنت التواب الرحيم. وأقم الصلاة.